الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه لمد الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 36 من شروح أو شرح كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان الحنبلي رحمه الله، وكنا قد شرعنا في كتاب الوصايا. يقول: ولا لكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والإنجيل ونحوها، أي لا تجوز الوصية لشيء محرم. فالوصية يراد بها التقرب إلى الله عز وجل، كما لو وصى الإنسان في بناء كنيسة فإن الوصية باطلة، أو بيت نار للمجوس، أو كتب التوراة والإنجيل أو ونحوها من المحرمات، فإنها لا تصح، لأن هذا من باب الإعانة على المنكر، والوصية إنما تكون على وجه القربة. قال: وتصح بمجهول. تصح الوصية بمجهول، كما لو قال وصى بدابة ووصى ببيت، فإذا قال وصى ببيت فيدخل في ذلك أقل ما يسمى بيتا، وإذا وصى بدابة يعطى الموصى له أقل ما يسمى دابة، وهكذا. قال: ومعدوم، يجوز وصية بمعدوم، كما لو وصى بحمل الناقة أو بثمر الأشجار أو البستان الذي عنده، وهو الآن معدوم غير موجود، فيوصي بما سيكون. قال: وبما لا يقدر عليه تسليمه، كذلك قد يوصي بالشيء الذي قد ضاع منه، كما لو أوصى بعبده الآبق أو الشارد، أو أوصى بالبريد الضائع فيوصي به، متى ما وجد هذا الضائع أعطي لمن أوصى به إليه، لأن الوصية ليست معاوضة حتى نقول والله لا بد أن يكون قادرا على تسليمه وأن يكون معلوما، لا، بل المراد به التقرب إلى الله عز وجل. قال: وما حدث بعد الوصية يدخل فيها، قال: وما حدث بعد الوصية يدخل فيها، أي كل ما كسب، كل كسب أو شيء حدث بعد الوصية يدخل فيها، كما لو أوصى بهذا البستان لفلان ثم نتج البستان، فالنتاج يدخل في الوصية. وهكذا لو أوصى بعبد، قال: هذا البيت أوصيت به لفلان، فكسب البيت الذي حدث بعد الوصية إلى موت الموصي يدخل في الوصية، يدخل في الوصية. فكل ما حدث ونشأ من هذه الوصية بعد الوصية إلى موت الموصي فإنه يدخل فيها ويكون وصية معه. قال: وتبطل بتلف معين وصي به، لو أوصى بناقة له لفلان ثم ماتت الناقة خلاص بطلت الوصية، فإذا تلفت العين الموصى بها بطلت الوصية. قال: وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة. إن وصى بمثل نصيب وارث معين، كما لو قال وصيت لفلان بنصيب ابني، بمعنى أنه أن يعطى مثل نصيب ابنه، أو قال وصيت لفلان بمثل نصيب أبي من الميراث، قال: فله مثله مضموما إلى المسألة. له مثله، أي يجعل هذا كابن له فيضم في المسألة في المواريث. مثال ذلك: رجل له 3 أبناء فوصى لآخر بمثل أحد أبنائه، قال وصيت لفلان بمثل نصيب ابني، فنقدر الموصى له ابنا فيكون قد مات عن 4 أبناء، فنقسم الميراث بينهم على هذا، على هذه القسمة. هذا معنى مضمون إلى مسألة، أي مسألة الميراث في التقسيم. قال الشيخ: بمثل نصيب أحد ورثته له مثل ما لأقلهم. لو قال وصيت لفلان بمثل نصيب أحد ورثته لم يعينه، نقول يعطى أقل واحد فيهم، كما لو وصى بمثل نصيب أحد ورثته وكانت له أم وبنت وأخ لأم، البنت لها النصف، الأم لها الثلث، الأخ لأم له السدس، من هو أقلهم؟ السدس، فيعطى الموصى له السدس. قال: وبسهم من ماله له سدس. لو قال أوصيت لفلان بسهم من مالي، سهم، نقول أقل السهام كم؟ سدس، فنعطيه سدس. قال: وبشيء أو حظ أو جزء، كما لو قال أوصيت لفلان بشيء، أو أوصيت له بحظ، أو أوصيت له بجزء ولم يبين ما هو الجزء، قال يعطيه الوارث ما شاء. قال أوصيت لفلان بشيء، نقول الورثة يعطون هذا الموصى له أي شيء، حتى لو أعطوه دينارا صحت الوصية، لأن الشيء يعم جميع الأشياء. قال: فصل. ويصح الإيصاء إلى كل، يعني هنا يتكلم عن الموصى إليه الذي يوصى إليه فعل شيء، كما لو أوصى إلى رجل في تزويج بناته أو نظارة الوقف أو ما شبه ذلك، فهذا شخص يوصى إليه، أي ينيبه الوصي بشيء بعد موته. قال ويصح الإيصاء إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا ومن كافر إلى مسلم وعدل في دينه، أي يجب أن يكون الموصى إليه لا بد أن يكون مسلما، فلو أوصى الإنسان إلى كافر ما صح، كما لو قال أوصيت إلى فلان في تزويج بناتي أو في نظارة الوقف أو في تفريق ثلث مالي صدقة، لا يصح، لا بد أن يكون موصى إليه مسلما. قال مكلف، فلو أوصى أن يفرق زكاته أو يفرق ماله أو ثلثه صبي أو مجنون ما صح، لأن هؤلاء لا يصح أن ينيبوا عن غيرهم. قال رشيد، لا بد أن يكون موصى إليه رشيدا، لأنه إذا كان ممنوعا من محجورا عليه في سفهه كيف يكون وصيا أو أن يكون موصا إليه، لأنه هو ممنوع من التصرف في ما له كيف يتصرف فيما لغيره. قال عدل ولو ظاهرا، أي لا بد أن يكون موصى إليه عدلا، فلو أوصى إلى رجل فاسق في تزويج ابنته أو بناته أو في الولاية على أبنائه الصغار الأيتام ما صح، لأنه فاسق، فلا بد أن يكون عدلا، والعدالة هنا أن تكون ظاهرة بمعنى أنه لا يظهر شيء من الفسق. قال ومن كافر إلى مسلم وعدل في دينه، الكافر يجوز أن يوصي إلى مسلم، فلو أوصى نصراني إلى مسلم في تزويج بناته صح، لأن هنا الموصى إليه هو المسلم وهو أعلى من الكافر. وعدل في دينه كذلك، لو أوصى كافر إلى عدل في دينه، يعني نصراني أوصى إلى النصراني هو عدل في النصرانية أو عدل عند النصارى فيصح، لكن لو أوصى النصراني إلى نصراني فاسق عندهم لم يصح. قال ولا يصح في معلوم، لا يصح إلا في معلوم، أي لا يتصح الوصية إلى شيء بشيء إلا معلوم. طبعا الموصى إليه، موصى إليه في فعل شيء، كأن يوصى إليه في ولاية أولاده الصغار أو في تفريق مالي أو صدقتي أو نظارة الوقف، فعندنا الموصى إليه وعندنا الموصي وعندنا الموصى فيه، أي العمل الذي وصي فيه أو وصي الموصى إليه أن يفعله. قال ولا يصح إلا في معلوم، لا يصح أن يقول الموصي أوصيت إلى فلان بشيء، طيب الشيء إيش؟ يتولى ماذا؟ هل يتولى دفنك؟ يتولى الصلاة عليك؟ يتولى ولاية التزويج لبناتك؟ نظارة؟ لا بد أن يبين، كما لو قال أوصيت إلى فلان في تزويج بناتي أو في رعاية أولادي أو في تفريق ثلث مالي صدقة، فلا بد أن يكون الموصى فيه معلوما. قال يملك الموصي فعله، أي لا بد أن يملك الموصي فعله، فإن كان لا يملك فعله لم يصح، إذا كان لا يملك فعله لم يصح، لأنه إذا كان الموصى إليه لا يملك الفعل الذي أوصي فيه فإنه لا تصح الوصية، لأن الوصي فرع عن الموصي. يملك الموصي فعله، يملك الموصي فعله، أي لابد الموصي يملك الفعل الشيء حتى ينيب، كيف ينيب الإنسان أحدا عنه وهو في شيء لا يملكه، هو الموصي في نفسه لا يملك أن يفعله كما لو كان محجورا عليه، فكيف يوصي بشيء؟ وإن كان الوصية إلى المحجور عليه يجوز الوصية أن يوصي إلى شخص، لأنه إنما كان محجورا عليه لسفهه هو، فبعد موته جاز أن يوصي إلى عدل في أمر من أموره. المهم أنه إذا كان لا يملك فعل شيء، مثال ذلك رجل أوصى إلى شخص أن يزوج بنات جاره، نقول موصي هل يملك أن يزوج بنات جاره؟ لا، كيف يوصي إلى شخص أن يزوج بنات جاره؟ قال الشيخ ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي فلمسلم حوز تركته وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها. من مات بمحل، بموضع لا حاكم فيه، ليس فيه حاكم مسلم، كما لو مات في بلاد الكفار مثلا، ولا وصي، وليس هناك إيش وصي موصى إليه في شيء، فلمسلم حوز تركته، رجل مات في بلاد الكفر ولا إيش حاكم مسلم وليس هناك رئيس لطائفة المسلمين أو جماعة المسلمين، أو مات في بر أو ما شابه ذلك في صحراء، قال فإن المسلم الذي شهد هذا الميت يحوز تركته ويأخذ ما معه من المال، كما لو ترك لباسا ومالا ونقودا وذهبا وآلة ودابة، فيحوز تركته. قال وفعل الأصلح فيها من بيع وغيره. الآن أصبح هو الذي يتولى تركة هذا الرجل الذي مات في موضع لا حاكم فيه، لا قاضي فيه ولا وصي، فإنه يأخذ تركته ثم يفعل أصلح فيها. قد يرى إيش بيع الدابة، ها، أو كان أو مات معه طعام فخشي أن يفسد فباع الطعام وأخذ المال لهذا الرجل على سبيل التركة فيفعل أصلح. قال وتجهيزه منها، أي من هذه التركة يجهز هذا الميت وفي تغسيله وتكفينه ودفنه. قال ومع عدمها، أي إذا مات حيث لا تركة له، أي مات الرجل في بر ولم يترك مالا ومعه آخر، وجد رجلا مسلما ميتا حيث لا حاكم وليس مات وليس عنده مال، يقول ومع عدمها، أي لم يجد معه تركة منه، أي ينفق المسلم الذي وجد المسلم ميتا ينفق عليه من ماله، أي الواجد ينفق على هذا الميت من ماله. قال ويرجع عليها أو على من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن حاكما. رجل مثال ذلك، رجل مات في بر فوجد مسلما، طيب البر لا يحتاج إلى تجهيز، فأخذه وحمله إلى قرية وكان إيش وجهزه وكفنه ودفنه بمال، فالجهاز والتكفين بمال والدفن أيضا في المقبرة إيش بمال، فدفع رجل من ماله لأنه لأن هذا الميت ليس معه مال، دفع من ماله. الآن دفع هذا، إذا رجع وعرف أهله رجع عليهم وأخذ من تركته، قد يكون هذا الميت عنده تركة في بلده فيأخذ ما دفعه عليه، أو يأخذه ممن تلزمه نفقته، يذهب إلى من تلزمه نفقة هذا الميت، كما لو مات رجل فذهب إلى ابنه أو إلى أبيه فيأخذ نفقة ما أنفق على هذا الميت. قال إن نواه، بشرط أن يكون ما أنفقه عليه ينوي فيه الرجوع أن يعوض. قال أو استأذن حاكما، أو قال لحاكم وجدته مسلما ميتا وأنا إيش أستأذنك في أني سأدفع من مالي في تجهيزه وكفنه ودفنه، ثم أرجع على إما على تركته إن كانت أو على من تلزمه نفقته، فحينئذ يجوز له الرجوع. أما إذا أنفق تبرعا ولم ينوي أن يقضى هذا المال فلا رجوع. قال المؤلف رحمه الله كتاب الفرائض، أي كتاب المواريث. الفرائض جمع فريضة وهي المواريث، ولا بد أن تنتبهوا للفرائض. الفرائض شقان، هذا العلم له شقان. الشق الأول فقهه، فقه الفرائض، بمعنى أن تعرف ما الذي للبنت، كم نصيب البنت، كم نصيب الأب، من الذي يرثون، ومن وما هو الحجب، وما هي موانع الإرث، وما هي أسبابه. هذا فقه إيش الميراث، أن تعرف أن البنت النصف، ها، والأخت الشقيقة النصف عند عدم الولد وما شبه ذلك، هذا فقه. والشق الثاني عمليات حسابية، عمليات حسابية للوصول إلى الرقم الصحيح، لأن الفقهاء في باب المواريث يريدون أن يكون نصيب كل وارث رقما صحيحا، 1000، 2000، ما يصح والله 10,530 فلس، الكسور هذه لا يريدونها، وذاك لا يريدون دائما أن يصل إلى رقم صحيح ليس فيه كسور، وذاك هناك عمليات حسابية تعمل للوصول رقم الصحيح. هذا عمليات حسابية رياضيات. الفقه هو المهم، الفقه هو إيش المهم، لأن اليوم في الآلة الحاسبة تستطيع الوصول الرقم مباشرة دون عملية حسابية في كثير من الأحوال. قال الشيخ ونحن سنمر عليهم سريعا، أهم شيء أن نعرف فقه هذا، ونمر سريعا على العمليات الحسابية أو الجزء الثاني هذا، وبما أن الدورة مختصرة فسنمر سريعا، المهم أن تنتبهوا. قال أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء. أسباب الإرث ثلاثة، رحم ونكاح وولاء. رحم أي كالابن والبنت والعم والأب والأم والأخت، هؤلاء يرثون بالرحم. ونكاح الزوج والزوجة. والولاء أي المعتق، رجل أعتق عبدا، صار العبد إيش حرا بعد العتق، هذا العبد اللي أصبح العتيق إن لم يكن له وارث من قرابته من يرثه؟ يرثه سيده الذي أعتقه، سيده الذي، رجل أعتق عبدا مات العبد ولا وارث له، من يرثه؟ المعتق. إذن أسباب الإرث ثلاثة، رحم أو نكاح أو ولا. قال وموانعه قتل ورق واختلاف دين، أيضا ثلاثة، موانع الإرث قتل، رجل ابن قتل أباه لا يرثه، رجل قتل زوجته لا يرثها. قال: ورق، مات عبد وله ابن إيش؟ حر. الحر لا يرث العبد، لأن العبد لا يملك بل هو مملوك، ولذلك الرق. رجل حر مات وله ابن رقيق لا يرثه الابن، لماذا؟ لأنه رقيق. قال: واختلاف دين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أبو النصراني مات وابنه مسلم لا يرثه المسلم. رجل مات مسلم وله أبو النصراني لا يرثه النصراني، أي لا بد من اتفاق الدين. قال: وأركانه أيضا ثلاثة: وارث ومورث ومال موروث. الوارث هو الذي يرث، والمورث هو الذي مات الميت الذي، والمال الموروث هو التركة. قال: وشروطه، شروط الإرث التي لا بد من تحققها لاستحقاق الإرث وثبوته. قال: تحقق موت مورث، أي لا يرث الإنسان حتى يعلم أن مورثه قد مات. مثال ذلك: رجل خرج في البحر ولم يرجع، ما رجع، جلس شهر شهرين ما رجع، ما جاء خبره، هل يرثه؟ نقول: لا، حتى نتحقق موته أو يحكم القاضي بموته، لأن الإرث فرع عن إيش؟ عن الموت، فلا بد أن يموت المورث. قال: وتحقق وجود وارث، تحقق وجود إيش؟ وارث. فإذا مات ولم نتحقق من وجود وارث فلا إرث. رجل مات وزوجته إيش؟ حامل، نقف، أي نوقف المال على هذا الحمل، لكن تبينه أنه حمل كاذب لا شيء. قال: والعلم بالجهة المقتضية الإرث، لا بد أن نعلم الوارث من أي جهة ورث، هل من جهة الأبوة، هل من جهة البنوة، هل من جهة الأخوة، ها؟ هل من جهة الزوجية، هل من جهة الولاء، وهكذا. قال: والورثة ثلاث أنواع أيضا، كل ثلاثة: ذو فرض وعصبة وذو رحم. ذو فرض أي من نص الشرع على نصيبه، كالبنت نص على أن لها النصف، والأخ لأم نص على أن له السدس، فهؤلاء ذو فرض الذي جاء إيش؟ نصيبهم محددا كالربع والنصف والثلث والسدس، هؤلاء ذو فرض. وعصبة هؤلاء هم من الرجال الذين يرثون ما تبقى من المال، سمى عصبة. مثال ذلك: رجل مات عن بنت وأب، البنت صاحبة فرض نعطيها النصف والباقي للأب. رجل مات عن أخ لأم وعم، الأخ لأم صاحب فرض نعطيه إيش؟ السدس، والباقي كله للعم. إذن العصبة هم الذين يرثون ما تبقى من المال بعد إعطاء كل نصيب، كل ذي فرض فرضه. إذن نبدأ أولا بقسم المورث على من؟ على أصحاب الفروض، ثم نعطي العصبة الأول فالأول. قال: وذو رحم، هؤلاء الذين إيش؟ ليسوا أصحاب فرض ولا عصبة، لكنهم يرثون عند عدم وجود صاحب فرض وعندهم عصبة، كالخال. ذو رحم ابن البنت، لا، ليس ذو فرض، ليس ذا فرض. أبو الأم، كل من يدلي الواسطة بينه وبين الميت امرأة فهو إيش؟ ذو رحم. كل من بينه وبين الميت امرأة فهو ذو رحم، لا يرث إلا عند عدم وجود صاحب فرض وعند عدم وجود عصبة. فإذا خلى الميت عن عصبة وعن أصحاب فرض أعطي الأرحام. قال: فذو الفرض عشرة، أصحاب الفروض كم؟ عشرة. مركزين، ركزوا معانا. ذو الفرض عشرة، ترى الفقه مواريث سهل، بعض الناس سهل، المهم أن تركز. قال: فذو الفرض عشرة، أي الذين جاء النص على نصيبهم: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت وولد الأم، هؤلاء عشرة الذين جاء النص بفرضهم: الزوجان والأبوان اللي هو الأب والأم، والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت وولد الأم. طيب البنت والابن، نقول الابن عصبة والأب عصبة، وإن كان الأب له ثلاث أحوال. قال: والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، الفروض الذي جاء النص فيها في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه فروض فقط ستة. قال فالنصف فرض خمسة، النصف فرض خمسة، الذين يأخذون النصف هم خمسة. الزوج إن لم يكن للزوجة ولد ولا ولد ابن، متى يرث الزوج النصف؟ إن لم يكن للزوجة ولد، ما معنى الولد؟ الولد بنت، ابن وبنت، يعني لو كان للزوجة بنت لا يرث النصف، لكن لو كان لزوجته ابن لا يرث النصف، سواء منه أو من غيره، سواء منه أو من غيره. عند عدم الولد أو ولد الابن، ولد الابن إيش؟ ابن الابن أو بنت الابن. أما ابن البنت هذا ذو رحم. إذن الزوج يأخذ النصف إذا لم يكن للزوجة ولد من ابن وبنت، أو ولد الابن أي ابن أو بنت الابن، وإن نزل يرث النصف. قال والبنت أيضا ترث النصف أيضا، متى؟ إذا انفردت، مات الرجل عن أم وبنت، البنت لها النصف، البنت إذا كانت منفردة لها النصف. وبنت الابن مع عدم ولد الصلب، رجل مات وليس عنده ابن ولا بنت، لكن عنده ابن، عنده بنت ابن، بنت ابن، أما بنت البنت ليست صاحبة فرض، هذه بنت ابن، فترث النصف أيضا. قال وبنت الابن مع عدم ولد الصلب، أي ترث بنت الابن عند عدم البنت وعدم الابن. قال والأخت لأبوين عند عدم الولد وولد الابن، كذلك الأخت لأبوين اللي هي أخت إيش؟ الشقيقة، نصيبها النصف عند عدم الولد وولد الابن. إذا مات الميت وليس له فرع وارث، ليس له إيش؟ فرع. ما هو الفرع؟ عندنا أصل، افهموا، أصول، فروع، حواشي. الفروع ما هم؟ الابن والبنت وأولاد الابن، يعني ابن الابن وابن ابن الابن وبنت ابن الابن، أن بينه وبينه، لكن أولاد البنت لا. ها أنت مطيري وبنتك متزوجة عتيبي، ليس منك، من قبيلة أخرى، واضح؟ فالشاهد الفرع الوارث هم الولد، الولد اللي هو الابن والبنت، وأولاد من؟ البنت ولا الابن؟ أولاد الابن، وإن نزل ابن الابن ابن الابن وهكذا، هؤلاء فرع. الأصول الأب والأم، وإن علوا الأب والجد وجد الجد والأم وأم الأم وأم الأب وهكذا، هؤلاء الأصول. والحواشي الإخوة والأخوات وأبنائهم والأعمام والعمات وأبنائهم، أو الأعمام وأبنائهم. قال الشيخ والأخت لأبوين الشقيقة عند عدم الولد وولد الابن، أي إنما ترث الأخت عند عدم وجود الفرع الوارث، أسهل ما نقول ولد، عند يعني مات رجل وليس له فرع وارث، أي ليس له ابن ولا بنت ولا ولد ابن، لا ابن ابن ولا بنت ابن ولا ابن 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 ولا شيء، ترث الأخت كم؟ نصف، يعني مات هلك هالك عن أب وأخت شقيقة، كم الأخت؟ النصف. ليش؟ ليس له فرع وارث. قال والأخت لأب عند عدم الأشقاء، الأخت لأب درجة مبتعدة، عند عدم وجود الأشقاء وجود أخت لأب ترث النصف. مثال ذلك هلك هالك عن أم وأخت لأب، أخت لأب، هل وجد الشقيقة؟ لا. هل وجد فرع وارث؟ لا. إذا ترث أخت الأب تقوم مقام الشقيقة، ترث كم؟ النصف. قال والربع فرض اثنين، الربع فرض اثنين، الزوج مع الولد أو ولد الابن، إذا هلكت المرأة ولها ولد لها فرع وارث فإن الزوج إيش؟ يرث الربع. إذن الزوج يرث النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارث، ويرث الربع إن كان لها فرع وارث، لها ابن، لها بنت، لها ابن ابن، لها بنت ابن ابن، لها ابن ابن ابن، يرث الربع. قال والزوجة فأكثر مع عدمهما، الزوجة ترث الربع من زوجها إذا لم يكن له فرع وارث، هلك الرجل وليس له فرع وارث، ترث الزوجة كم؟ الربع. قال والثمن فرض واحد، أو فرض واحد فقط، من هي؟ الزوجة. قال وهي الزوجة فأكثر مع الولد أو ولد الابن، الزوجة ترث الثمن عند وجود الفرع الوارث، هلك زوجها وله ابن ابن، ترث الزوجة كم؟ الربع، ترث الثمن. هلك مات زوجها وله بنت وله ابن، ترث الثمن. قال والثلثان فرض أربعة، البنتين فأكثر، البنتان فأكثر ثلثان الثلث. هلك هالك عن أب وبنتين. البنتان كم لهما؟ الثلثان. طيب لو كانت بنتان واحدة النصف. إذا البنتان فأكثر لهما كم؟ الثلث. الثلثان. خمسة بنات سبعة بنات بشرط ليس معهم ذكر، لو معهم ذكر يعصبهم يصير الذكر مثل حظ أنثيين. الكلام إذا انفردنا. قال وبنتي الإبن فأكثر، لأن بنت الإبن تقوم مقام البنت. بنت الإبن عند عدم وجود البنت تقوم مقام البنت. هلك هالك عن بنت إبن ترث النصف. هلك هالك عن بنتي إبن ترثان كم؟ الثلثان. قال والأختين لأبوين فأكثر، الأختين لأبوين الشقيقتين فأكثر. هلك هالك عن أم وأختين شقيقتين، كم الأختين؟ ثلثان. الأختين لأب عند عدم الشقيقتين كم يرثان؟ كم يرثنان؟ الثلثان. هلك هالك عن أم وأختين لأب يرثان. لكن لو هلك هالك عن أختين لشقيقتين وأختين لأب خلاص، الأختين لأب ما لا يرثنا شيء، حجبنا بالأختين الشقيقتين. قال والأختين لأب فأكثر. قال مع انفراد عن المعصب، أي إنما ترث البنت النصف وترث البنتان الثلثين والأختان عند عدم فرع معصب. يعني مثلا هلك هالك عن أخت وأخ، هل نعطي الأخت النصف؟ نقول لا، ترث النصف إذا انفردت عن الذكر عن أخيها. البنت ترث النصف عند عدم وجود أخيها، بنت الابن ترث النصف عند عدم وجود إيش؟ أخيها. واضح؟ إذا البنت عندما أقول ترث النصف إذا انفردت، لكن لو معها أخ لها صار للذكر مثل حظ الأنثيين. ترث الأخت النصف إذا انفردت، إذا معها أخوها الشقيق يصير الذكر مثل حظ الأنثيين. قال مع انفراد عن معصب. قال والثلث فرض اثنين، الثلث فرض اثنين. قال ولدي الأم فأكثر، ولدي الأم يعني إيش؟ الإخوة لأم، أخوك من أمك سواء كان ذكرا أو أنثى، أخت لأم، ها أخ لأم، يرثون كم؟ الثلث. مثال ذلك هلك هالك عن أب أو عن أم وعن أخ وأخت لأم، نقول أخ والأخت لأم لهم الثلث. عشرة نقسم الثلث بينهم، الذكر مثل الأنثى، هنا الذكر نقسم الثلث. لو هلك هالك عن عشرة إخوة لأم وعشرين أخت لأم، نقول لكم الثلث نقسمه على عددكم، لا نقول هنا للذكر مثل حظ الأنثيين في الإخوة لأم فقط، الذكر والأنثى سواء. قال على ولد الأم فأكثر. قال يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم، هذا هو الشيء الوحيد الذي يستوي الذكر والأنثى إذا تزاحم أو تزاحم أو اشتركوا. قال والأم أيضا ترث الثلث، حيث لا ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الإخوة والأخوات. الأم إنما ترث الثلث بهذه الشروط، لا ولد أي لا يوجد فرع وارث، فرع وارث لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن وإن نزلوا، إذا لا يوجد فرع وارث، وليس هناك عدد من الإخوة. يعني مثال ذلك هلك هالك عن أم وأخ شقيق، كم الأم؟ الثلث. هلك هالك عن بنت وأم، هل ترث الأم الثلث؟ نقول لا، لماذا؟ لوجود فرع وارث البنت. طيب هلك هالك عن أم وأخوين شقيقين، السدس. ترث الثلث بشرطين اثنين، أن لا يكون إخوة اثنان فأكثر، متى ما وجد إخوة اثنان فأكثر سواء كان وارثين أو غير وارثين، وعلى يوجد فرع وارث، عند عدم وجود فرع الوارث وعدم وجود جمع من الإخوة اثنان فأكثر ترث الأم إيش؟ الثلث. كما لو مات عن أم وعن عم، عن أم وعن إيش؟ أخت، أخت واحد، عن أم وعن أخ. لكن لو هلك عن أم وأخوين، عن أم وبنت، عن أم وابن، لا ترث الثلث. قال لكن لها ثلث الباقي في العمريتين وهما أبوان وزوج أو زوجة، لهما ثلث الباقي في العمريتين. العمريتان ها إيش؟ ها ثاني مسألتان، أبوان وزوجة. مثال ذلك هلكت امرأة عن زوج وأب وأم، عن زوج وأب وأم، الزوج كم يأخذ؟ لأن ما هل لها فرع وارث؟ لا، كم يرث؟ النصف. طيب أول ما نبدأ ندرس أصحاب الفروض بعدين العاصب. الأب هنا عاصب، الأب هنا عاصب يعني يأخذ ما تبقى. طيب أعطينا الزوج النصف خلصنا، الأم كم لها؟ السدس ولا الثلث؟ ثلث. ليس هناك فرع وارث ولا جمع من الإخوة، ما في إخوة ولا فرع وارث. إذا أعطينا أم إيش الثلث، كم بقي؟ أعطينا الزوج النصف والأم الثلث، كم بقي؟ بقي السدس. هل يمكن أن يأخذ الأب نصف مال الأم؟ لا ما يمكن. ماذا نفعل؟ أعطينا أصحاب الفروض نصف للزوج وثلث للأم، لأن الأم ترث الثلث عند عدم وجود فرع وارث، وعند عدم وجود جمع الأخوة، لا يوجد جمع الأخوة ولا فرع وارث، أعطيناها الثلث. طيب الباقي يأخذه من العاصب الأب السدس، ما يمكن. طيب ماذا نفعل؟ قالوا للزوج النصف وللأم ثلث الباقي، وليس ثلث التركة، ثلث الباقي، أي ثلث النصف والثلثان إيش للزوج، فتأخذ السدس وللزوج وللأب السدسان. هذا معنى. كذلك في العكس، زوجة هلكت وتركت أبنا وأما، الزوج كم له؟ الربع، ونعطي الأم الثلث، صار إيش نصيب؟ أعطيناها ربع، بقي ثلاثة أرباع، ثم الأم الثلث، فصار الأب لا يأخذ إيش أكثر من الأم. وعلى هذا فنقول ماذا؟ نعطي الزوج الربع وثلث الباقي للأم والثلثان للأب. قال طيب نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.